بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد عليهم السلام في حوزة كربلاء المقدسة، مدرسة العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمه الله، تقدم درس أصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائري. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل البدء نبارك لكم هذا اليوم المبارك، وهو يوم مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم شريف. نسأل الله عز وجل أن يعمنا بالخير والصلاح إن شاء الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى علم الأصول، لا بأس يعني ببيان مقدمة توضيحية. مرحلة التأسيس بداية، ومرحلة التدوين، ومرحلة تطبيق العمل. أساس علم الأصول هو من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. في الحديث الشريف عن أحدهما عليهما السلام قال: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: بيان الأصول، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية التي يستنبط منها المسائل الشرعية على الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وسلم، لأنهم حجج الله، وعليكم التفريع، يعني أنتم بإمكانكم تستفيدون من هذه القواعد وتستخرجون الحكم الشرعي. فإذا أول من أسس علم الأصول هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الصادق في جامعتهم العلمية الكبيرة، حيث كانت تحتوي هذه الجامعة على 20,000 طالب. 20,000 طالب كانوا يحضرون درس الإمام الصادق. وأول من كتب في هذا العلم هو هشام بن الحكم المتوفى سنة 179 هجرية، 179 هجرية، وهو تلميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه، وقد سمى كتابه الألفاظ ومباحثها. كتب رسالة في علم الأصول سماها بكتاب الألفاظ ومباحثها. هذا أول كتاب كتب في علم الأصول، كتبه هشام بن الحكم من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام. ثم من بعده جاء يونس بن عبد الرحمن تلميذ الإمام الكاظم عليه السلام، وكتب كتابه اختلاف الحديث ومسائله، اختلاف الحديث ومسائله. ومن هنا يتبين أن قول السيوطي غير دقيق. السيوطي وهو من أبناء العامة يقول: أول من صنف في أصول الفقه هو الشافعي. لا، وإنما أول من صنف في أصول الفقه هو منه هشام بن الحكم. عرفت شلون؟ هذا بالنسبة إلى التصنيف والتأليف. أما بالنسبة إلى التطبيق والاستناد العملي، يعني استخراج المسائل الفقهية واستنباطها من الأصول الموجودة، من أصول الفقه، لأن أصول الفقه الأصل هو ما يبنى عليه الشيء. الفقه شنو؟ المسائل الشرعية. فأصل الفقه يعني ما يستنبط منه المسائل الشرعية من الأدلة الأربعة وما أشبه. أول من اعتمد في استنباط المسائل الشرعية إلى القواعد الموجودة إلى أصول الفقه. يعني الشيخ حسن بن علي ابن أبي عقيل صاحب كتاب المستمسك بحبل آل الرسول، المستمسك بحبل آل الرسول، وهو من مشايخ ابن قولوي. اللي ابن قولوي هو شيخ يعني أستاذ الشيخ المفيد رضوان الله عليهم أجمعين. ثم من بعده جاء ابن الجنيد الإسكافي وهو أيضا أستاذ الشيخ المفيد، ومن بعده جاء الشيخ المفيد. اللي هؤلاء شنو عمليا استنبطوا المسائل الشرعية استنادا إلى الأصول والقواعد المذكورة في علم أصول الفقه. فعندما ندرس يعني المرحلة التاريخية العلمية بدءا من الشيخ حسن بن علي ابن أبي عقيل ومن بعده ابن قولوي ومن بعده ابن الجنيد الإسكافي، وهؤلاء من كبار علماء الإمامية، ومن بعده الشيخ المفيد، ثم جاء دور السيد المرتضى علم الهدى المتوفى عام 436 اللي كتب كتاب وسماه الذريعة إلى أصول الشريعة، وهو كتاب أصول. بعده جاء شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه المتوفى عام 460، فكتابه العدة في أصول الفقه، العدة في أصول الفقه. بعد جاء سلار بن عبد العزيز الديلمي اللي أيضا من علماء كبار علماء الشيعة المتوفى عام 436، كتب كتاب التقريب في علم الأصول. ثم جاء ابن إدريس، ومن بعده جاء المحقق الحلي صاحب الشرائع. صاحب الشرائع عنده كم كتاب في علم الأصول، نهج الوصول إلى معرفة الأصول، معارج الوصول إلى علم الأصول، من كتب المحقق الحلي. بعد جاء العلامة الحلي، العلامة الحلي أيضا كتب كتبا عديدة في علم الأصول، اللي من أهمها مناهج الأصول، من أهم كتب العلامة في الباب مناهج الأصول. ثم جاء الشهيد الثاني كتب كتاب تمهيد القواعد، ومن بعده ابنه فخر المحققين اللي كتب كتاب معالم الأصول. في القرن الثالث عشر الهجري بلغ علم الأصول ذروتها، يعني صاروا العلماء يحققون ويألفون، بسطوا يعني فصلوا في علم الأصول، فهواية من الكتب أجلفت في هذا القرن، القرن الثالث عشر، من أمثال هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الإصفهاني مثلا، قوانين الأصول للمرزا القمي اللي بعد الآن يمكن ربما بعض الحوزات العلمية ما يدرسون القوانين، سابقا يعني كان هذا الكتاب من المحاور الدرسية. الفصول للشيخ محمد حسين الإصفهاني، فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري. هذه الكتب دونت في القرن الثالث عشر الهجري. من بعد الشيخ الأنصاري جاء الأخوند الخراساني، الأخوند الخراساني وكتابه كفاية الأصول. كل واحد من هؤلاء كان يعني يعطي للأصول صبغة جديدة، وفي التهذيب وفي التنقيح جديد، عرفت شلون؟ ومن بعد الأخوند الخراساني جاء دور تلامذته الميرزا حسين النايني اللي هو متوفى 1355، الشيخ محمد حسين الإصفهاني الملقب بالكمفاني اللي متوفى 1361، وأغضياء الدين العراقي، لهؤلاء يعتبرون من أساتذة علم الأصول، المتوفى 1361. من بعد هؤلاء يعني تلامذة الميرزا النايني والأصفهاني وغضياء الدين العراقي، هذول العلماء اللي قسم منهم عطرناهم وشفناهم، ومنهم صاحب هذا الكتاب أصول المظفر، يعني الشيخ محمد رضا المظفر، هذا يعتبر من تلامذة منه هؤلاء الكبار، الميرزا حسين النايني والأصفهاني الكمفاني يعني والعراقي. فشوفوا يعني المرحلة العلمية، التاريخ العلمي لعلم الأصول بدءا من الإمام الصادق والإمام الباقر صلى الله عليهم اللي أسسوا هذا العلم إلى أن وصل إلى يومنا هذا. العلامة المظفر سمي بالمظفر ولقب بالمظفر نسبة إلى أحد أجداده، وهو مظفر بن أحمد الأيمري. هذول أصلهم من الحجاز من علماء الشيعة، وكان جدهم المظفر اللي كان يسمى بالمظفر أقام في النجف الأشرف مدة، ثم سكن حوالي البصرة. هذا تاريخه يعني مقدمة حتى واحد يعرف. العلامة المظفر حسب ما جاء في ترجمته بدأ بالدراسة العلمية عام 1350، فحضر درس الميرزا عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه في الفقه، والأصول مثل ما قلنا الميرزا النائيني والأصفهاني وأغضاء الدين العراقي، وكان يعني من العلماء حقيقة العاملين. أسس جمعية منتدى النشر عام 1354، وأسس كلية الفقه اللي هو هذا أهم شيء عام 1376 في النجف الأشرف، واعترفت بها وزارة المعارف العراقية عام 1377. كلية النجف اللي لا زالت موجودة مو الشيخ أنا يعني في أيام الطاغية أبو أدوم بتكسينا. مؤلفات الشيخ المظفر تتجاوز العشرة، اللي من أهمها كتاب أصول الفقه والمنطق المظفر. بهذين الكتابين يعني صار من شو النهج الدراسي بالي في الحوزات العلمية. عند عقائد الإمامية أيضا يدرس، عند ديوان في الشعر، عند كتاب السقيفة كتاب لطيف. بالي عنده أيضا، وعنده كتاب في علم العروض أيضا الشعر خواف الشعرية كذا. توفي الشيخ رضوان الله عليه في النجف الأشرف ليلة 16 شهر رمضان المبارك عام 1383، ودفن في مقبرة آل المطهر رضوان الله تعالى عليه. إذن هذا في المختصر حول علم الأصول وتاريخه والمؤلف أيضا، ونسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه. طبعا الكتاب يبدأ بالبسملة وبالحمد. نحمده على آلائه يعني على نعمائه، ونصلي على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطاهرين. فكل شيء بدأ بهذه الأسماء الطاهرة والمباركة يكون مبارك إن شاء الله. تعريف علم الأصول. كل علم له تعريف. ما هو تعريف علم الأصول؟ يقول صاحب الكتاب الشيخ المظفر رضوان الله عليه: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية يعني المسائل الفقهية، المسائل الفقهية المدونة في الرسائل العملية. هذه المسائل الفقهية لابد لها من أدلة، لابد لها من قواعد للفقهاء يستندون إليها في استنباط هذه المسائل. هذه القواعد تسمى بأصول الفقه. فعلم أصول الفقه علم يشتمل على هذه القواعد، القواعد للإنسان إذا أتقنها درسها قدر يعطيها حقها بإمكان أن يستنبط الحكم الشرعي. إذن علم أصول الفقه هو علم يبحث في هذا العلم عن شنو؟ عن قواعد، مجموعة من القوانين والقواعد. هذه القواعد شنو نتيجتها؟ نتيجتها الإنسان يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. شوفوا، علم يبحث فيه يعني في هذا العلم عن قواعد يعني عن قوانين وأصول تقع نتيجة هذه القواعد. يعني الإنسان لما يعرف القواعد شنو يصير نتيجته؟ يصير نتيجته أن يقع الإنسان في طريق استنباط الحكم الشرعي. ليش ما قال استنباط الحكم الشرعي فورا؟ لأن هواية من الناس يعرفون القاعدة لكن في مرحلة التطبيق غير شكل. مثلا دارس الأدب العربي والنحو العربي لكن نشوف في مرحلة التطبيق لا ما يقدر يطبق القواعد اللي درسها. فالأصول هم نفس الشيء، مو كل واحد درس الأصول معناته صار متمكن على استنباط المسائل الشرعية. أصلا الآن من المشاكل الموجودة في الحوزات العلمية أن شيئا فشيئا الأصول خرج من كونه مقدمة للفقه وأصبح علما برأسه. سابقا الأصول هو علم لكن علم مقدمي، يعني أنت كنت تدرس الأصول ومن بعده كان بإمكانك أن تستنبط المسائل الشرعية. يعني علم الأصول كان له جنب طريقية، جانب طريقي حسب اصطلاح العلماء، مو جانب موضوعي بحث. الآن شنو صار؟ الآن أصبح علم الأصول يعني ذا جانب موضوعي بحيث شيئا فشيئا انفصل عن الفقه. شلون يعني؟ يعني أكو عندنا بعض العلماء أقوياء في علم الأصول جدا، ربما أعلم العلماء في علم الأصول، لكن في مرحلة التطبيق العملي بالنسبة إلى استنباط المسائل الشرعية تشوف أنه كأنما أكو نوع من الضعف، اتغير شوية المناهج الأصولية تغيرت. يعني إلى عهد الشيخ الأعظم الأنصاري الأصول كان مخلوطا وخليطا بالفقه. يعني أنتم لما تلاحظون الرسائل مثلا المسألة الأصولية وبجنبها التفريع الفقهي، فالطالب عندما كان يدرس علم الأصول شوية شوية كان يتعلم على الاستنباط، لكن شوية شوية في مرحلة فترة الآخوند الخراساني كأنما تغير الأسلوب. يعني شوية مثلا اختلط بالفلسفة وبالحكمة، فصار يعني كأنما أكو حلقة مفقودة بين علم الأصول وعلم الفقه، وهذه من المشاكل اللي يعني صارت في الحوزات العلمية. لازم علم الأصول يتطور ومثلا يبحث بعمق أكثر، صحيح، لكن لازم نحافظ على هذا الارتباط، نحافظ المقدمية بين علم الأصول وبين علم الفقه، حتى الإنسان لما يدرس علم الأصول يقدر يستنبط المسائل الشرعية، ولا درس علم الأصول ومو بإمكانه يستنبط، شو الفائدة؟ فإذا ترى أن المرحوم المظفر في تعريف علم الأصول لا يقول علم الأصول هو علم يقع نتيجتها استنباط الحكم الشرعي، وإنما يقول تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني يجعلك في هذا الطريق قد تصل وقد لا تصل. بل علم يبحث في هذا العلم عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، فإذا توفرت بقية المقدمات الإنسان بإمكانه أن يستنبط الحكم الشرعي. شيخنا مثال لهذا الكلام يقول، نعم مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، هذا من ضروريات الدين. خب أكو دليل على وجوب الصلاة؟ نعم، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأقيموا الصلاة، صحيح يا لا؟ أقيموا الصلاة آية قرآنية تدل على شنو؟ وجوب الصلاة، أمر، الأمر ظاهر في الوجوب، فإذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب معناته أن الصلاة تكون واجبة. الأمر ظاهر في الوجوب هذه قاعدة أصولية يبحث في علم الأصول عنها. عرفت شلون؟ احنا لازم ندري ان الامر ظاهر في الوجوب، وندري ايضا بان الظواهر القرآنية حجة. هذه المقدمات شنو نتيجتها؟ وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هو الحكم الشرعي. اذا ان الصلاة واجبة في الشريعة الاسلامية المقدسة، هذا شنو؟ الحكم الشرعي، المسألة الفقهية، وجوب الصلاة. وقد دل وجوبه، شنو دل على وجوبها؟ دليل، اللي هذا الدليل احسنتم، هذا الدليل يعتبر حجيته من علم الاصول. وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى واقيموا الصلاة، هذه آية، وآية اخرى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذكر المصنف آيتين احداهما تدل على الوجوب بصيغة الامر، والثانية ليس فيها صيغة الأمر، وإنما تستفاد الأمر من مختلف القرائن، ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر اللي شنو؟ أقيموا، نحو أقيموا هنا يعني في هذه الآية في الوجوب، يعني لازم الآية تدل على الوجوب، حتى شنو؟ حتى بإمكاننا أن نستدل بالآية الكريمة على وجوب الصلاة. ومتوقفة أيضا على قاعدة ثانية، قاعدة أصولية، أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. فإذا نحتاج إلى قاعدتين من قواعد علم الأصول. القاعدة الأولى صيغة الأمر تدل على الوجوب. القاعدة الثانية ظواهر القرآنية شنو؟ حجة. وهاتان المسألتان، المسألتان يعني القاعدتان، يتكفل ببيانهما علم الأصول. صحيح؟ فإذا علم الفقيه مثلا جنابكم الشريف، إذا علمتم من هذه من هذا العلم، من هذا العلم يعني علم الأصول، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، يعني عندما المولى يأمر بشيء شنو يعني الواجب تنتفل. صحيح؟ طبعا مفصلا راح نأتي وندرس هذه القواعد، لكن كإشارة إذا علمنا بهذه القاعدة الأولى وبالقاعدة الثانية وأن ظهور القرآن حجة، ما يستفاد من ظاهر الكتاب الشريف الآيات المباركة هذه حجة علينا، استطاع منه الفقيه أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة اللي شنو كانت الآية؟ وأقيم الصلاة، أن الصلاة واجبة. بل وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي، لأن الأدلة إما أدلة شرعية وإما أدلة عقلية، أدلة الأحكام القرآن والسنة والإجماع والعقل. فالحكم الشرعي يستند إلى إحدى هذه الأدلة. فالدليل لازم حجيته تكون ثابتة. وين يبحثون عن حجية الدليل؟ في علم الأصول. وهكذا في كل حكم شرعي مثل وجوب الصيام، وجوب الزكاة، اللي يستفاد هذا الحكم الشرعي من دليل شرعي، آيات كريمة مثلا، روايات شريفة، أو دليل عقلي. دليل عقلي يعني العقل يدل على ذلك، مثل شنو؟ مثل مقدمة الواجب اللي هو يعتبر دليل عقلي. مقدمة الواجب واجب مثلا، لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة، يعني على قاعدة أو أكثر، إما مسألة وقاعدة واحدة أو أكثر من مسألة وقاعدة من هذا العلم. هذا العلم يعني علم الأصول. الدليل الشرعي يعني الكتاب السنة، مثل الإجماع والعقل. إذن الأدلة اللي إحنا نستنبط منها المسائل الشرعية، هذا الدليل الشرعي يعني الكتاب القرآن الكريم، هذا حجيته في علم الأصول. وكل واحد إلى مسائل يعني قوانين فرعية، فالأصول بمجموعه يعني بمجموع القوانين الأصلية والقوانين الفرعية شنو؟ راح السلام عليكم ورحمة الله، راح يكون سبب لاستنباط الحكم الشرعي. إما الشرع إما العقل، العقل أيضا إلى دور. السلام عليكم ورحمة الله. في فهم المسائل الشرعية بل، لكن الشرع قال كلما حكم به الشرع حكم به العقل، كلما حكم به الشرع حكم به العقل. إذن الأدلة مثل راح نجي مفصلا، أدلة شرعية وأن أدلة عقلية اللي نتيجتها شنو؟ استنباط المسائل الشرعية. زين، اكو موضوع اخر في مقدمة بحث الاصول لا بأس فيه الانسان يعرف هذا الشيء. الحكم على قسمين، اما حكم واقعي واما حكم ظاهري. شنو الحكم الواقعي؟ شنو الحكم الظاهري؟ شوفوا الاحكام من اللي يعينها؟ الله عز وجل، مو الانسان. احنا ما عندنا واضع في الاحكام الشرعية، صحيح؟ وإنما شنو عندنا؟ تطبيق وفهم لما وضعه الشارع المقدم. الله عز وجل هو الذي عين الأحكام، ومنه بلغها إلى أمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذول شنو اللي بينوا؟ الأحكام الشرعية. إحنا قد نعلم بهذا الحكم الواقعي وقد لا نعلم، والدليل على ذلك اختلاف الفقهاء. ومو كل اللي قالوا الفقهاء هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ما يصير يعني هم مثلا أفرضوا بالنسبة إلى صلاة الجمعة هناك رأي من الفقهاء يقول الصلاة واجب بالوجوب التعيين، هناك من يقول من الفقهاء واجب بالوجوب التخيري، وهناك بعض الفقهاء حرم صلاة الجمعة في فترة الغيبة الكبرى، قال بأنها من اختصاصات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. بس هذا رأي غير مشهور طبعا. خب ما يصير يكون هم الواجب التخييري هو المكتوب في اللوح المحفوظ، هم الواجب التعييني هو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهم مثلا الحرمة واختصاص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يكون هو الشنو المكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا الحكم الواقعي هو الحكم الذي شرعه وجل. إذا احنا وصلنا إلى هذا الحكم الواقعي فبها ونعمة، إذا ما وصلنا شلون ما وصلنا؟ تضاربت الروايات، اختلفت الروايات، والفقيه يأتي يشوف القواعد الفقهية، مثلا ظاهر الآية الشريفة الرواية الشريفة حجة، وظاهر هذه الرواية الوجوب، والرواية الثانية ظاهرها عدم الوجوب، فشنو يسوي؟ إذا ما عرف الحكم الواقعي يأتي الدور إلى الأصول العملية. الأصول العملية هي في مرحلة الشك والجهل بالحكم الواقعي. فشنو مثلا يجري أصالة البراءة؟ يجري أصالة البراءة هذا الآف أصل البراءة شنو يعني يفيدنا بالحكم الظاهري، يعني وظيفتنا الشرعية الآن شنو؟ هذا اللي يبين لنا، ما يبين الحكم الواقعي، صحيح يا الأحمد؟ فإذا عندنا من الأحكام الحكم الواقعي، وعندنا من الأحكام الحكم الظاهري. الذي يدل على الحكم الواقعي يسمى بالدليل الاجتهادي، في الآيات الكريمة أقيموا الصلاة، هذه الآية الشريفة تدل على وجوب الصلاة وهو حكم واقعي، نعلم بذلك علم اليقين. وهناك من الأدلة مثل دليل البراءة، دليل الاحتياط، هذه الأدلة تدل على الحكم العملي، يعني شنو وظيفتنا الآن. أما شنو الحكم الواقعي من يدل؟ ولذلك تشوف مثلا المحقق الحلي في الشرائع كثيرا ما يقول وفيه تردد، وفيه تردد عدم العلم ليس عيبا، وإنما العيب الإنسان تدشي ما يعرف يقول أعلى، هذا هو العيب والذان. أيضا نفسه الحكم واقعي وظاهري. الحكم الواقعي شنو قلنا؟ الحكم الموجود في اللوح المحفوظ الذي شرعه الباري عز وجل وبلغه رسول الله وأهل بيته الطاهرين صلى الله عليه وسلم. والدليل اجتهادي وفقاهتي. الدليل الاجتهادي شنو؟ هو دليل الحكم الواقعي. الدليل الفقاهتي هو دليل الحكم الظاهري مثل البراءة. ثم لا يخفى عليكم أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق، يعني في تعريف علم الأصول، على نحوين، يعني على قسمين. أولا أن يكون الحكم، يعني أن يكون الحكم، الضمير يرجع للحكم، ثابتا للشيء، يعني الحكم مثل الوجوب ثابتا للشيء للصلاة، الوجوب ثابت للصلاة بما هو في نفسه، بما هو في نفسه يعني بما هو هذا تعبير يعبر عنه في الفلسفة، بما هو يعني شنو؟ يعني مو بما هو مجهول حكمه. أحيانا الموضوع حكمه مجهول لم نصل إلى الحكم الشرعي، لا، بما هو يعني هو الموضوع نفسه، الصلاة إلى حكم، هذا الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ، بما هو في نفسه يعني بما هو يعني مو إنه بما هو مجهول حكمه، اللي مثل ما يأتي في القسم الثاني، يعني الشيء الموضوع في حد ذاته إلى حكم لا ما إلى حكم. طبعا لأن جميع المواضيع لها من الأحكام الخمسة حكم، إما وجوبا وإما حرمة وإما استحبابا وإما كراهة وإما إباحة. إذن أن يكون مثل الوجوب الحكم الشرعي ثابتا للشيء للصلاة بما هو في نفسه، يعني بما هو يعني للموضوع نفسه، فعل من الأفعال، عليكم السلام، بما هو فعل من الأفعال، يعني شنو بما هو فعل من الأفعال؟ لأن قلنا كل فعل من الأفعال إلى شنو؟ حكم شرعي. ما عندنا إحنا حكم فعل من الأفعال اللي ما إلى حكم. ومن ميزات الدين الإسلامي والفقه الجعفري الشيعي انه لكل موضوع شنو حكم، ماكو ابدا فعل من الافعال ما له حكم. فاذا هذا بما هو فعل من الافعال لازم يكون له حكم، هذا الحكم الاصلي اللي هو مذكور في اللوح المحفوظ يسموه الحكم الواقع. كالمثال المتقدم اعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها، يعني بما هي شنو فعل من الأفعال، بما هي صلاة في نفسها يعني بما هي هي قطع النظر عن الننام لا نعرف مثلا حكم ذلك، هذا التعبير الفلسفي معناتها وفعل من الأفعال. فالصلاة بما هي فعل من الأفعال مع قطع النظر، هذا مع قطع النظر يسموه قيد التوضيحي، ده يوضح لنا اللي بما هي صلاة في نفسها يعني شنو صلاة في نفسها، خذ يحتاج إلى هذا القيد شنو معناته، مع قطع النظر هذا توضيح، مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ربما مثلا الموضوع يعرض علي مثلا حكم ثانوي مثلا اضطرار أشياء أخرى يتغير الحكم، صحيح لا يعني أكل الميتة مو حرام لكن قد يصير واجب إذا الإنسان شاف نفسه في آلام من الجوع مثلا يجوز إلى بمقدار الاضطرار يعني. أما الحكم الأصلي الواقعي للشيء شنو هو، هو الحرمة في أكل الميتة اللي جاء في اللوح المحفوظ. إذن الفعل بما هو هو يعني بما هو موضوع من المواضيع فعل من الأفعال، قطع النظر عن الأشياء اللي يعرض عليها وقطع النظر عن شنو عن مثلا جهلنا بالحكم شنو راح يكون إلى حكم واقعي. ويسمى مثل هذا الحكم شنو يسمى الحكم الواقعي. إذن وجوب الصلاة حكم ظاهري لحكم واقعي، حكم واقعي لأنه حكم للصلاة بما هي هي بما هي فعل من الأفعال. والدليل الدال عليه يعني الذي يدل على هذا الحكم الواقعي شنو الدليل اللي دل عليه، الآية الكريمة، هذا الدليل الاجتهادي صحيح. ثانيا أن يكون القسم الثاني من الأحكام، القسم الثاني من الأحكام شنو الحكم الظاهري، أن يكون ثابتا للشيء مثل عدم الوجوب البراءة مثلا ثابت للشيء يعني للموضوع بما أنه مجهول حكمه الواقعي، احنا ما نعرف شنو الحكم، لما ما نعرف شنو الحكم خوش نسوي، الناس المقلدين يرجعون إلى تمعتهم مثلا يقولون يابا السلام عليكم شنو واجبنا الشرعي، انتم ما وصلتوا الى نتيجة، يعني الادلة الاجتهادية ربما كانت يعني متعارضة فيما بينها، عند ذلك يأتي دور الحكم الظاهري الدليل الفقاهتي اللي مثلا البراءة او الاحتياط او ما اشبه، ان يكون ثابت للشيء بما انه مجهول حكمه الواقعي، كما اذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، في حرمة النظر إلى الأجنبية أكيد في حدود حرمة النظر، وإلا في حرمة النظر إلى الأجنبية ما عندنا اختلاف، كل الفقهاء أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى الأجنبية والآية الكريمة دلت على ذلك، المقصود حدود النظر مثلا فرض الكتابيات واحد يجوز ينظر إليهن إلى شعورهن ما يجوز، الأجنبية إيش قد مقدار مثلا الجائز، هل قرص الوجه مستثنى مو مستثنى، شنو شروط الاستثناء، هناك بعض الاختلاف بين الفقهاء صحيح لا، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية قلنا المقصود يعني حدود النظر، في حرمة حدود النظر أو وجوب الإقامة للصلاة، الإقامة مو إقامة الصلاة يعني الإقامة يعني اللي في بعد الأذان، يعني هل الإقامة واجبة للصلاة، قسم من الفقهاء قال نعم، حتى إذا أنت مثلا بدأت بتكبيرة الإحرام ونسيت بإمكانك أن ترجع صحيح يا لك إذا ما وصل طبعا للركوع. فإذا أكو خلاف في أن الإقامة بعد الأذان هل هي واجبة للصلاة أو مستحبة، وإذا أكو دليل ما أكو دليل، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه، الفقيه عندما يريد يستنبط هذا الحكم الشرعي شنو يشوف الأدلة ما وصل إلى نتيجة، إما ما أكو دليل أو أكو أدلة لكن الأدلة متضاربة غير وافية بالحجية مثلا، فعند ذلك يشك في الحكم الواقعي الأولي الفقيه يشك بالحكم الواقع، يعني الحكم الذي هو مذكور في اللوح المحفوظ اللي جعله الله عز وجل، المختلف فيه لصار اختلاف بين الفقهاء، ولأجل أن لا يبقى في محل العمل متحيرا، هم هو هم الناس اللي يقلدوه، وما يصير يسألوا مسألة يقول ما وصلت إلى نتيجة وما ندري شو نسوي. أكو هناك شنو قواعد لصورة الجهل بالحكم الواقعي، ولأجل أن لا يبقى الفقيه يعني في محل العمل، يعني التطبيق العمل الخارجي، متحيرا، لابد له من وجود حكم آخر اللي غير الدليل اللي ما قدر يستند إليه، ولو كان هذا الحكم عقليا، يعني بعض الأصول العملية هي عقلية مثل البراءة العقلية، الاحتياط العقلي، كوجوب الاحتياط أو البراءة قسم منه عقلي وقسم منه شرعي، أو عدم الاعتناء بالشك أيضا هذا حكم من الأحكام، لكن في مرحلة الشك مو في مرحلة العلم، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي بالحكم شنو الظاهري، هذا ما يسموه بعد بالحكم الواقعي. والدليل الدال عليه، الدليل شنو مثل البراءة مثلا، الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي، عرفت شلون؟ زين. ومباحث الأصول اللي في هذا الكتاب وإحنا نبحثه يتكفل بالقسمين، ومباحث الأصول منها يعني بعض منها ما يتكفل البحث عما يعني عن قواعد، عما هذه كلمة ما بمعنى القواعد هنا، عن قواعد تق نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، صحيح ألا؟ أحسنت. ومنها يعني بعض هذه القواعد ما يقع في طريق الحكم الظاهري، ويجمع الكل شنو هذه العبارة، وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي. قلنا ليش قايل في طريق مو وقوعها في مثلا استنباط الحكم الشرعي، على ما ذكرناه في التعريف، يعني في تعريف علم الأصول، صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة.